بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك وهو الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أول ما في الحديث سؤاله عن الإسلام فأجابه، فأن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وهذه الخمس هي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرض الله الحج، فلهذا ذكر الخمسة. وأكثر الأحاديث لا يوجد فيها ذكر الحج، كما في حديث وفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. وحديث وفد عبد القيس من أشهر الأحاديث وصحيها، وفي بعض طرق البخاري لم يذكر الصيام، لكن هو مذكور في كثير من طرقه وفي مسلم، وهو أيضا مذكور في حديث أبي سعيد الذي ذكر فيه قصة وفد عبد القيس، رواه مسلم في صحيحه عنه، واتفقا على حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أنه أمرهم بإيتاء الخمس من المغنم، والخمس من إنما وإن الخمس إنما فرض في غزوة بدر، وشهر رمضان فرض قبل ذلك. وفد عبد القيس من
يعني يقول إذن الصيام قد ورد في بعض الطرق الصحيح، لكنه مذكور في كثير من طرقه هو الصيام، وفي مسلم، وهو أيضا مذكور في حديث أبي سعيد الذي ذكر فيه قصة وفد عبد القيس، رواه مسلم الصحيح عنه.
ووفد عبد القيس من خير الوفد الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقدومهم على النبي صلى الله عليه وسلم.
الحاشية: ورد ذكر الصوم عند البخاري في حديث وفد عبد القيس بست روايات، وذكر أرقامه، ولم يرد ذكره أيضا في خمس روايات، إلى أن قال: وقد تتبعت الروايات التي ورد فيها ذكر الصوم في الصحيحين عند ابن خزيمة وابن حبان والترمذي وأبي داود والنسائي في سنن الصغرى والكبرى والبيهقي في سنن الكبرى والمسند ومسلم الطيالسي والمعجم الكبير، فوجدت أن الروايات التي ورد فيها ذكر الصوم بلغت 26 رواية، والتي لم يرد فيها ذكر الصوم بلغت 18 رواية. يبقى هذا عن اختصار يعني بعض الرواية اختصر.
ووفد عبد القيس من خير الوفد الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقدومهم على النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل فرض الحج، وقد قيل إنهم قدموا سنة الوفود سنة 90، والصواب أنهم قدموا قبل ذلك، فإنهم قالوا: بيننا وبينك هذا الحي من مضر، من كفار مضر، يعنون أهل نجد، وإنا لنصل إليك إلا في شهر حرام. وسنة 90 كانت العرب قد ذلت وتركت الحرب، وكانوا بين
يعني انتهت العلة. شوف استنباط شيخ الإسلام، يقول مما يدل على أن هذا كان قبل فرضية الحج، يقول: فإنهم قالوا: بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعنون أهل النجد، وإن لنصل إليك إلا في شهر حرام، خوفا من هؤلاء. يقول: وسنة 90 كانت العرب قد ذلت وتركت الحرب، هذا بعد فتح مكة، وكانوا بين مسلم أو معاهد خائف لما فتح الله مكة، ثم هزم هوازن يوم حنين، وإنما كانوا ينتظرون بإسلامهم فتح مكة. إن فتح الله مكة لهذا يبقى هذا نبي. نعم.
وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه،
ولهذا النبي أوقف قسمة غنائمهم أياما طمعا في أن يأتي هؤلاء القوم مسلمين، ثم بعد ذلك قسمها على أصحابه، ثم أتوا مسلمين، فكلم النبي في ذلك الصحابة فطابت نفوسهم بإرجاع هذه الأشياء. نعم.
وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج سنة 90، وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لتنفيذ العهود التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العرب، إلا أنه أجلهم 4 أشهر من حين حجة أبا بكر رضي الله عنه، وكانت في ذي القعدة. وقد قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وهذه الأربعة التي أجلوها هي الأربعة الحرم. ولهذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم النصارى بأرض الروم عام تبوك سنة 90 قبل رسالة أبي بكر رضي الله عنه أميرا على الموسم، وإنما أمكنه غزو النصارى لما اطمأن من جهة مشرك العرب وعلم أنه لا خوف على الإسلام منهم، ولهذا لم يأذن لأحد ممن يصلح للقتال في التخلف، فلم يتخلف إلا منافق أو الثلاثة الذين تيب عليهم أو معذور.
هنا قد أمن المشركين، ومن هنا وجه العلماء قول الله سبحانه وتعالى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لماذا ذكر أهل الكتاب هنا؟ هل هذا للتنصيص وأن الحكم مناط بهم فقط، أو أن الحكم عام ولكن لم يكن هناك من يقاتل ويقاتل إلا هؤلاء لما أهل الكتاب؟ نعم.
ولهذا لما استخلف علي رضي الله عنه على المدينة عام تبوك طعن المنافقون فيه لضعف هذا الاستخلاف، وقالوا إنما خلفه لأنه يبغضه، فأتبعه علي رضي الله عنه وهو يبكي فقال أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وكان قبل ذلك يستخلف على المدينة من يستخلفه، وفيها رجال من أهل القتال، وذاك لأنه لم يكن حينئذ بأرض العرب لا بمكة ولا بنجد ونحوهما من يقاتل أهل دار الإسلام مكة والمدينة وغيرهما ولا يخيفهم. ثم لما رجع من تبوك أمر أبا بكر على الموسم يقيم الحج والصلاة، ويأمر أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وأتبعه بعلي لأجل نقض العهود، إذ كانت عادة العرب أنهم لا يقبلون إلا من المطاع الكبير أو من رجل من أهل بيته. والمقصود أن بهذا يتبين أن
هذا أيضا لعلة لماذا أرسل عليا، وعلي هو الذي كان ينادي أن عادة هؤلاء أنهم يقبلون من الرئيس نفسه أو من أحد من آل بيته، وليس لفضيلة علي على أبي بكر. نعم.
والمقصود أن بهذا يتبين أن قدوم
وضع كانت العرب عادة العرب أنهم لا يقبلون إلا من المطاع الكبير أو من رجل من أهل بيت. نعم.
والمقصود أن بهذا يتبين أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل ذلك. وأما حديث ضلال
هذا كله تعليل لماذا لم يذكر الحج في رواية وفد عبد القيس. نعم.
وأما حديث ضمام فرواه مسلم في صحيحه عن
أنس بن ثعلبة. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل يسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم أن الله أرسلك، قال صدق، قال فمن خلق السماء؟
لم يصح عليه الضمام لأنه لم يذكر فيه الحج. فإن أجاب الشيخ الإسلام عن حديث وفد عبد القيس أنه كان قبل الحج، فما يقول في حديث الضمام؟ هل هذا أيضا كان قبل فرضية الحج كما قاله بعض أهل العلم، أو كان بعد الفرضية كما ذكره كثير من أهل العلم أيضا؟ طب وما تأويل ذلك؟ نعم.
قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أنك تزعم أن علينا 5 صلوات؟
فقال من قضية الربوبية وكذا وللهية إلى قضية الرسالة، ثم بعد الرسالة انتقل إلى قضية الإسلام ومضمون هذه الرسالة والتكليف. نعم.
قال وزعم رسولك أنك تزعم أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. ثم ولى الرجل وقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنة. وعن أنس رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل رجل على جمل فناخه في المسجد ثم عقل، ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. وذكر أنه سأله عن الصلاة والزكاة ولم يذكر الصيام والحج. فقال الرجل آمنت بما جئت به. وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر رضي الله عنه. هذان الطريقان في الصحيحين، لكن البخاري لم يذكر في الأول الحج بل ذكر الصيام، والسياق الأول أتم، والناس جعلوا الحديثين حديثا واحدا. ويشبه والله أعلم أن يكون البخاري رأى أن ذكر الحج فيه وهما، لأن سعد ابن أبي بكر ابن بكر هم من هوازن، وهم أظائر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أو أضآر من عندنا، هذه أضآر في نسخة أصهار وتصحيف، خطأ بين. إذ كيف تكون هوازن أصهارا له صصام هو لم يتزوجهم قط، وإنما هم أضآره أي مرضعوه من الضئر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استضاع في بني سعد بن بكر وهم من هوازن. قال في القاموس المحيط: الضئر بالكسر العاطفة، العاطفة على ولد غيرها، المرضعة له في الناس، نعم، وغير للذكر والأنثى. وجمعه أضئر وأضآر، يبقى هم أضآر رسول الله، بقى أصهار تصحيف وليس هم بمعنى واحد، نعم.
وهم أضآر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهوازن كانت معهم وقعة حنين بعد فتح مكة، فأسلموا كلهم بعد الوقعة، ودفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان بعد أن قسمها على العسكر، واستطاب أنفسهم في ذلك، فلا تكون هذه الزيادة إلا قبل فتح مكة، والحج لم يكن فرض إذ ذاك.
معلش أعتن، ويشبه والله أعلم،
ويشبه والله أعلم أن يكون البخاري رأى أن ذكر الحج فيه وهما، لأن سعد بن بكر هم من هوازن، وهم أفآر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهوازن كانت معهم وقعت حنين بعد فتح مكة، فأسلموا كلهم بعد الوقعة، ودفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان بعد أن قسمها على العسكري، واستطاب أنفسهم في ذلك، فلا تكون هذه الزيادة إلا قبل فتح مكة، والحج لم يكن فرض إذ ذاك.
نعم.
وحديث طلحة بن عبيد الله ليس فيه إلا الصلاة،
يعني ليه؟ لأن الضمام رجع إلى قومه بعد ذلك، وأما هؤلاء فكان أسلموا بعد حنين، فلا تكون هذه الزيادة إلا يقول في نسخة الزيارة إلا قبل فتح مكة، يعني بعد فتح مكة ما احتجوا إلى ضمام، جاءوا جميعا وأسلموا، هوازن كلها بعد فتح مكة أسلموا، بعد حنين أسلموا لما غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوا كما القصة في الصحيحين. نعم. يبقى إذن هذه محمول عنها كانت قبل ذلك، وقبل ذلك لم يكن فرض الحج. نعم.
وحديث طلحة ابن عبيد الله ليس فيه إلا الصلاة والزكاة والصيام، وقد قيل إنه حديث ضمام، وهو في الصحيحين عن طلحة ابن عبيد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وليس في شيء من طرق ذكره ذكر الحج، بل فيه ذكر الصلاة والزكاة والصيام، كما في حديث وفد عبد القيس. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وهذا يحتمل أن يكون هو ضماما، وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر الصلاة والزكاة فقط، كما في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يبعدني من النار. قال: فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى أصحابه رضي الله عنهم، ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. ثم قال
أحاديث فيها ذلك في بعض الشرائع، ثم قال: فهذه الأحاديث خرجت جوابا لسؤال السائلين إلا حديث ابن عمر فإنه مبتدأ لو بني الإسلام على خمس، فدل هذا على أن مباني الإسلام هي خمسة. كون بعض الحديث ذكر فيها هذا أو ذاك، فأما عدم ذكر الصيام حديث عبد القيس فقد ذكر في رواية صحيحة كثيرة أيضا فلا إشكال، وأما عدم ذكر الحج في حديث الضمام فإن شيخ الإسلام رجح أن هذه الواقعة كانت قبل فتح مكة فلا يعارض فرضية الحج بعد فتح مكة. طيب إذن هذه مباني الإسلام العظام. طيب وحديث الدعوة بعدها في الصحراء يتليها على طول، وحديث الدعوة والقتال فيها الصلاة والزكاة كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلى بحق الإسلام وحسابهم على الله. حديث الدعوة والقتال. وقد أخرجه في الصحيحين حديث أبي هريرة ورواه مسلم عن جابر قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلى بحق وحسبه على الله وفي رضي لمسلم حتى يشهد أن لا إله الله ويؤمن به وبما جئت به. وهذا اللفظ الذي كان قد سمع عمر وناظر فيه أبا بكر، لفظ له إيه؟ حتى يشهد أن لا إله الله ويؤمن به وبما جئت به. لما أراد قتال منع الزكاة استدل عمر بهذا العموم حتى يشهد، وهم يشهدون منع الزكاة يشهدون لا إله الله وأن محمد رسول الله، فعلى من قاتلهم ومعنى النص هذا النص، وهذا دليل على أن الإنسان المجتهد إذا كان عنده نص عمل به ولو كان منسوخا لم يبلغه نسخه لأنه ما يدري، فالواجب على المجتهد العمل بالنص متى ما وصل إليه إذا لم يكن عنده معارض له موجود فيعمل به. طب بان بعد ذلك أنه منسوخ، بان بعد ذلك أنه مقيد، بان بعد ذلك أنه مخصص، لا عليه، فإذا اشتد الحاكم فأصابه فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، لكن واجب على الإنسان العمل بالنص، المجتهد العمل بالنص ولا يتوقف عن العمل بالنص حتى ينظر هل هناك نصوص أخرى تعارضه أم لا، هل هناك من يقول بخلاف ذلك أم لا. ولهذا أيضا لابد من ضبط فهم في هذه المسألة. بعض الناس أخذ كلام أهل العلم في هذه المسألة أيضا وقال خلاص إذا وصل النص وجاء النص وجب العمل بها كذا كان السلف، وما كم ينظرون هل أحد عمل بهذا النص أم لا، هل أحد عمل بهذا النص أم لا، كما ورد عن كثير من السلف أن الواحد كان إذا سئل مسألة قال بها بما يرى من النص ولا ينظر يطلب هل أحد عمل بهذا وما هو قول أهل العلم في هذا، ما كان أحد ينظر إلى مثل هذه المسألة. طب كيف نجمع بين هذا وبين أن الإنسان إذا تكلم في مسألة فلينظر من سبقه هل سبقه أحد إلى ذلك أم لا، كيف الجمع يا إخواني بين هذين الأمرين، لأن بعض المتهورين يرى هذا خلاص السلف كان ينظر إذا سئل مسألة نظر في النص، النص عنده يفتي به وخلاص، أما مسألة بقى أن انظر من سبقك وكيت 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 إلى آخره هذه يعني ما ليست ملزمة، لما كانوا يقوم بالمؤدة على طول مباشرة. كيف نجمع بين هذا وبين أيضا ما ورد عن السلف الصالح في التحفظ مثل هذه الأشياء والإنسان ينظر من سبقه ولا يقول قولا فريدا لم يسبق إليه، وكما هو معروف من القواعد الإنسان ينظر في هذه النصوص إلى تفسير الصحابة إلى تفسير الأئمة إلى فهم السلف الصالح، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ فيما لم يظهر له ماشي نعم
هذا إيضاح وبيان لما عليه السلف ليس خروج عن ما كان عليه السلف.
إيه بس هو ما يدري
هو يوضح ويبين ويسمعه على هذا
هذا يعني في التعبير سبق كذا التعبير ماشي ما في مشكلة الأمر فيها واسع ما لكن مسألة الفتوى والأشياء دي ها يعني تريد أن تقول أن مسألة عدم الرجوع هذه دي مطروحة ولا يعني ما أنا ما فهمت عدم الرجوع ليه يعني ايه؟ مش فاهم برضه. لا يعني احنا نقول ان العلماء يقولون اذا سئلت في مسألة وكذا فانظر من سبقك، لعل يوجد اجماع وانت تخالفه، او يوجد خلاف وانت تذكر اجماعا. نعم. تمام. يعني نقول بس هو ما يدري،
ولكن إما أن يكون لم يتكلمه هو لا يدري، فإنه يتكلم بما تكلم به من قواعد. مثلا عند نفس المسألة التي نهى عنه السلف عدم الخروج عن من سبق، عدم الخروج عنه في قواعد لا في أفراد مسائل.
فنقول إن المسائل على قسمين، مسائل اللي هي مسائل الاعتقاد ومسائل أصول الدين وكذا، وهذه معروف فيها الاتباع من لدن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكذا ومن بعدهم، وهذه أمور واضحة ما يسع أحدا أبدا الخروج عن هذا أبدا، ولهذا هذه أمور معروفة مبناها على الاتباع لا على الاجتهاد. ونوع ثاني من المسائل وهو الذي كان يفتي به المجتهد ولو لم يعلم من سبق بهذا الكلام، ليه؟ المسائل هي محل الاجتهاد، لأن المجتهد لا يلزم باجتهاد غيره، المجتهد في هذه القضايا لا يلزم باجتهاد غيره، ولهذا إذا سئل عن هذه المسألة فإنه يجيب بما ظهر له من النص، إما أن يظهر له شيء من النص أو لا يظهر، إن لم يظهر له توقف، فإن ظهر له شيء من النصوص أفتى بموجب ذلك، مثل من كان في الصحراء وخفي عليه القبلة فاجتهد وصلى، ولا يلزم بأنه ينتظر يا فلان تعالى القبلة إلى أي مكان، لأنه مجتهد ولا يعد أن يكون اجتهاد غيره كاجتهاده، فلا يلزم باجتهاد غيره، وإنما إذا وصلته المسألة طالما أن عنده النص في هذه المسألة فإنه يفتي، وليس بلازم أن يرجع إلى من سبقه. إن ظهر بعد ذلك أن هذا الكلام النص الذي اعتمد عليه إنما هناك ما ينسخه، هناك ما يخصصه، هناك ما يقيده أو كذا وكذا، رجع إلى ذلك. لما حال ذلك يجب العمل طالما أن هذا هو المتاح. يبقى بمسألتين، المسألة الأولى يبقى بضابطين، الضابط الأول أن هذا هو أن هذا في قضية الاجتهاد، في قضية الاجتهاد. المسألة الثانية أو الضابط الثاني أن هذا هو المتاح بالنسبة له، وأنه مجتهد لا يلزم بالرجوع إلى اجتهاد غيره، ولهذا يفتي بما ظهر له في هذه المسألة. وهذا لا يعارض ما دل السلف عليه، ما دل السلف أو دل كلام السلف على أنك تنظر في من سبق وكذا، هذا مع إتاحة ذلك وكون هذا الأمر متاحا، وكون هذه المسألة أيضا من مسائل الاتباع ومسائل أصول هذه الشريعة والدين، فيلزم الإنسان بالرجوع إلى من سبقه في هذا. أما مسائل الاجتهاد فإذا كان عنده النص فهو كاف، ولهذا لا يسع المجتهد الخروج عن النص. لكن إن كان عنده كلام إتاحة في النظر إلى كلام السابقين، وكان عنده في ذلك كلام من سبقه، فإنه لا يخرج عن هذا الكلام إلا بدليل يتضح له إذا لم تكن المسألة إجماعية. فإذا كان عنده إجماع فلا يسعى الخروج عن هذا الإجماع، مسائل أصول فلا يسعى الخروج عن مسائل أصول، إنما بقي أن يكون هذه المسألة من مسائل الإيه؟ الاجتهاد، والمتاح عنده أنه يفتي بهذا الآن وهذا نص قائم فيفتي، وليس باللازم أن يرجع إلى كلام السابقين إذا عجز عن الرجوع إلى ذلك. ليه؟ لأنه يتعين عليه العمل بالنص والفتية بالنص، ولا يجوز تأجيل ذلك، لا يجوز تأجيل ذلك. طب والظاهر له من النص ما هو؟ الظاهر له من النص الحل الحرمة الوجوب الاستحباب، فيعمل بهذا لأن هذا هو المتاح. ولهذا الأصوليون تكلموا أيضا في مسألة الاجتهاد، إذا ضاق الوقت فإنه حينئذ إذا كان يمكنه الرجوع إلى الاجتهاد من سبق يرجع، وإلا فإنه ينظر ما ظهر له، لأنه لا يجوز تأجيل العمل بالنص وهو مطالب أن يعمل به الآن، فلا يجوز تأجيله، فهذا المتاح له. أما إذا كان متاح له النظر في كلام السابقين فلينظر الواحد قبل الفتية في كلام السابقين، يبقى هذا إذن فيه قيود لو العمل بالنص دون رجوع كلام السابقين. أولا أن هذا لم يتح له في هذا الوقت. الأمر الثاني أن هذا الذي أن 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 هذا مجتهد، وأن المسألة مسألة اجتهادية، فالمسألة مسألة اجتهادية ولم يتح له النظر هل سبق فيه إجماع أم لا، فيقول بالمؤداه. ولهذا أوردوا عن السلف كإسحاق وغيره كلاما في مثل هذا أنه كان يفتي و و و و بل ونص أنه لا يعلم، يعني أو قاله قائل قد وافقك فلان أو وافقت فلان، قال لا أدري أو قال لا يلزمني في هذا، لما قال بمؤدى النص الظاهر له في هذه المسألة. يبقى إذن لا تعارض بين أن تنظر في كلام من سبقك عند إمكانية ذلك حتى لا تشذ عن أقوال أهل العلم، قد يكون في المسألة إجماع فتحدث خلافا أو خلاف فتذكر المسألة على أنها مسألة اتفاقية إجماعية لا خلاف فيه. أما مع عدم إتاحة ذلك فإنك تجتهد بحسب النص الوارد ولا تتوقف حتى تنظر، إنما يجب عليك كمجتهد يجب على المجتهد أن يقول بما يظهر له من هذه النصوص. نعم.